السلام على اشرف المرسلين محمد بن عبد الله الكريم الذي ارسله الله تبارك وتعالى رحمه للعالمين بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين وعلى اصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم واتبع بهديهم الى يوم الدين. ان من المصائب التي بنيت بها هذه الامه منذ قرون مضت والى يومنا هذا التعصب المذهبي المقيم، وهذا المرض الذي اضعف هذه الامه الواحده وفرق خطوطها الى ان وصل الحال الى اسوء ما وصلت اليه من اضطهاد بعض المذاهب بعضهم البعض وقتال بعضهم البعض وصلاه المسلمين في المسجد الواحد اربع جماعات متفرقه. كل هذا التفرق وكل هذا المرض الذي الم بهذه الامه كان سببه التعصب المذهبي المقيم، ولا نجاة لهذه الامه ولا صلاح لها الا اذا تمسكت بكتاب ربها وسنه نبيها محمد صلى الله عليه وسلم تطبيقا لما امر به النبي الكريم عليه افضل الصلاه والتسليم حينما قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعده ابدا كتاب الله. حول هذا الموضوع وأثر دراسة الحديث في القضاء على هذا المرض الأطال يحدثنا شيخنا وضيفنا الفاضل الشيخ عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العباس. وقبل أن نترك هذا المجال نود أن نلقي الضوء على جوانب من حياة الشيخ الأبوي. الشيخ من مواليد شهر رمضان المبارك عام 1353 والهجرة في مدينة الزبري، والشيخ حفظه الله التحق بمعهد الرياض العلمي عام 1372 للهجرة، ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض، ثم عين مدرسا في معهد الرياض العلمي في عام 1369 للهجرة، ثم عين مدرسا في معهد الرياض العلمي في العام الذي يليه في سنة 1380 للهجرة، ثم عمل مدرسا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في عام شهرها سنة 1381 للهجرة، وكان أول من ألقى فيها دردا حفظه الله. وفي 37 للهجرة عين نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية، ثم عين رئيسا في مركز البحث العلمي في الجامعه الاسلاميه، وهو الان استاذ مشارك في الدراسات العليا في الجامعه الاسلاميه. ومؤلفات الشيخ الكتب التاليه: له كتاب في اجتناب الخمر في مصطلح اهل الاثر، وله كتاب 20 حديثا من صحيح البخاري وراثه اسانيدها وشرط متونها، وله كتاب 20 حديثا من صحيح مسلم كذلك دراسه اساليبها وشرح متونها، وله كذلك كتاب من اخلاق رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وله كتاب دراسه حديث مقر الله بهم سمع مخالفي روايه ودرايه، وله كتاب قدس من شريع الاسلام، وله كتاب عالم الوفود والالفه ونفيسه. هذه بعض ملفات الشيخ حفظه الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع هذه الأمة بهؤلاء العلماء الأفاضل، ونترك المجال الآن للشيخ الفاضل ليحدثنا عن موضوع هذه الليلة الشريفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل أن نبدأ الموضوع أرجو جميع أحياء الإسلام على فهم هذا الواقع وعلى جهودها المشهورة والمباركة البركة في قيام الدعوة والعمل على نشرها المنهج السليم المستند من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الشأن الصالح. وأشكر أيضا لحكومة الكويت دعمها لهذه الجمعية وتشجيعها لها، وكذلك ما قامت به ممثلة في وزارة الأوقاف من نشر بعض كتب التراث. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الجميع من التوفيق والهدى، وأن يوفق المسلمين جميعا إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. موضوع الكلمة كما هو معلوم حول أثر دراسة الحديث الشريف في فرق التعصب إلى المذاهب. والموضوع هو في الحقيقة يعني أوسع من هذا، فالحديث سيكون حول واجب الأمة اتباع القرآن والحديث وتوقير الأئمة وترك التعصب لهم. هذا هو الموضوع الذي سيكون حوله الحديث. سأقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه. أنزله الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على الثقلين الجن والإنس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ارض اللهم عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، فإن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين على عباده المسلمين عظيمة وكبيرة لا يكفيها العادون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن أعظم هذه النعم وأجل هذه النعم على الإطلاق هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة. هذه أعظم النعم وأجل النعم، لا يساويها نعمة ولا يزاديها نعمة. والله تعالى قد نوه بهذه النعمة العظيمة وهذه منة الجسيمة في كتابه العزيز، وقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة بإرسال رسول الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة الخالدة إنما كانت أعظم النعم وأجلها، لأن فيها إخراج الناس من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى ساق لنا على يدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، وهي إخراجنا من الظلمات إلى النور، كما قال الله عز وجل: أنزل الله إليكم الذكرى رسول يدعو عليكم آيات الله بالبينات يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فهذه أجل النعم وأعظمها. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين أرسله برسالة كاملة عامة شاملة خالدة إلى أن يلقى الله الأرض ومن عليها. هذه الرسالة العظيمة جمع الله تعالى لها هذه الخصال الثلاث التي هي الكنان فلا نقتصيها بوجه من الوجوه. وقد نوه الله بهذه النعمة بقوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نوه الله سبحانه وتعالى يعني هذا الكمال الذي حصل في شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة. وأما عمومها وشمولها لكل أحد فقد جاء ذلك في آيات كثيرة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأما قلوبها وبقاؤها إلى نهاية الدنيا وشمولها لكل أحد وأنه لا يسع أحد الخروج عنها بينه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه بقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذا فيه أنها عامة لكل أحد وأن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع وأنه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى أحد بالسلامة والنجاة والخلاص من النار ومن العذاب إلا باتباع هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد قام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة وبلغ البلاغ المبين ونصح غائب النصر وتمام النصر، فما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه صلوات الله وسلامه عليه، وما ترك شرا إلا وحذرها منه إلا وبينه لها وحذرها منه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال نصحه ومن كمال شفقته ومن كمال حرصه على سعادة أمته وعلى نجاتها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وقد بين كل ما يحتاج الناس إليه أنه رغبه في حفظ هذا الحق وفي العمل بهذا الحق وفي الأخذ بهذا الحق. أما بالنسبة من كتاب العزيز فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيحة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا فيه حث على تعلم القرآن وتعليمه ومعرفة ما فيه من الخير وما فيه من الهدى، وأن الذين يشتغلون بتعلمه وتعليمه هم خير الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأما بالنسبة للسنة المطهرة فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا الحديث جاء بروايات كثيرة تدل دلالة واضحة على أن المشتغل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا له صلوات الله وسلامه عليه بهذه الدعوة العظيمة، وهي أن ينظره الله وأن تكون له النظارة وأن يكون يعني على هذا يعني على هذا النحو الذي دعا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ترغيب منه صلوات الله وسلامه عليه في تلقي سنته وفي حفظها وفي التفقه فيها وفي نقلها من أحد من سلف إلى من وراءه وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. والتفقه في دين الله عز وجل أيضا أرشد إليه رسول الله وحث عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح المتفق على صحته الذي رواه البخاري ومسلم عن حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويفقهه في الدين كما هو معلوم انما هو عن طريق الكتاب والسنه، وانما هو الاخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال نفسه قد بين وارشد واوضح وحرص غايه الحرص ونصح غايه النصح وبين غايه البيان، ثم مع ذلك يرفض ويدعو لمن يقوم بهذه المهمه العظيمه. فهذا يعني مع بيانه وارشاده ونصحه وتوجيهه حث وترغيب للعناية بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيهما ومعرفة ما اشتمل عليه من الخير وتعبد الله سبحانه وتعالى على نحو ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أرسله الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة الكاملة الشاملة الغالية الباقية أكرم الله سبحانه وتعالى جماعة من الخلق بصحبته وبالجهاد معه وبتلقي حديثه وبالنظر إليه في هذه الحياة الدنيا وبسماع كلامه، خصائص من ذات الله تعالى وخص بها طائفة وخص بها خير هذه الأمة وخلق هذه الأمة الذين هم الأسوة والقدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وهم صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين ما كان مثلهم فيما مضى ولا يقوم مثلهم فيما يأتي، لأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. أكرمهم الله سبحانه وتعالى بصحبته وجعلهم المختارين لأن يكونوا في زمانه وأن يتشرفوا برؤيته في هذه الحياة الدنيا وأن يسمعوا كلامه من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام فيعود ويحفظوه وينقلوه إلى من بعده. وقد قاموا بهذه المهمة خير قيام ووفقهم الله سبحانه وتعالى لتحقيق ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناية بكتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله وفي التفقه في دين الله وفي اتباع ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فعنايتهم بالقرآن من أمثلتها أو من الأدلة عليها ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذه عناية بالقرآن تعلما وتعليما وعملا. كانوا إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلموا العلم والعمل جميعا. أما بالنسبة لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فمعلوم أن رسول صلى الله عليه وسلم من بعده الله سبحانه وتعالى وهو يعني يلقي الأحاديث على صحابته في مناسبات مختلفة، فتارة يبدأهم وتارة يسألونه فيجيبهم، وأحيانا يأتي جبريل على صورة رجل فيلقي أسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيبه الرسول وهم يسمعون، رسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يسمعون، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: هذا جبريل واتاكم يعلمكم دينكم. وبين فالصحابه رضي الله عنهم تلقوا ذلك عن رسول الله لملازمته لله او حين وجودهم معه وحين وجود من ياتي ويسال عن يعني ما حصل له وما حدث له وعن فكانوا في يعني اختلفوا في ذلك قله وكثره، ومنهم من كان يعني تحمل الاحاديث الكثيره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومنهم من كان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ومن امثله حرصهم على تلقي حديث رسول الله
صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم انهم كانوا يجمعون ويوفقون بين مصالحهم وبين الاتيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي السنة عام عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن حكمة بن عامر رضي الله تعالى عنه انه قال: كنا نتناوب على رعاية الابل. يعني انهم بدل ما يكون كل واحد يذهب الى رعاية ابله يجمعون ابلهم بعضها مع بعض، ثم كل واحد يذهب بها في يوم من الايام ويقولون مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني الفتره اللي لهم في النوبه لهم لاحدهم في رعايه الابل. واذا رعى الابل وجاء انه ياتي ويحسن ما يمكنه من رسول الله عليه الصلاه والسلام. يقول عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه: كنا نتناوب رعايه الابل، فلما كانت نوبتي عجلتها بعشي، يعني روح أو رجع بها في الرواح وفي نهاية النهار مبكرا، فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: فوجدته قائما يحدث الناس، فسمعته يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبلا فيهما بقلبه ووجهه إلا وجدت له الجنة. قال عقبة: فقلت: ما أجود هذا. تلفظ بهذه الكلمة والناس يسمعون، يعني بشدة، يعني فرحة بهذا الخير الذي أدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء متأخرا. ما أجود هذا. قال عقبة: فإذا أن برجل يقول: التي قبلها أجود، التي قبلها أجود. فنظرت فإلى عمر، قال عمر: إني رأيتك جئت آنفا. ثم بين له الشيء الذي فات، فقال قال رسول الله: ما من أحد يتوضأ ويبلغ أو يكبر الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية في الدنيا ما شاء. فهذا الحديث الشريف يوضح لنا أمورا. أولا، سنعودهم في العمل ليوفروا بلقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورفض السنة عنه. وثانيا، فرحهم وارتباطهم بما يحصلونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قل، يعني ولو كان هذا الذي حصلوه يعني قليلا. ثم يدلنا ايضا على تعاونهم على الخير وعلى ارشاد بعضهم بعضا الى ما فات، كما حصل من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه مع عقبة بن عامر، حيث لفت نظره الى ما قد فات. هذه نماذج من عنايتهم بكتاب الله عز وجل ومن عنايتهم بسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان من حب الله سبحانه وتعالى لهذه الشريعة ولهذه السنة التي كانت رسول صلى الله عليه وسلم أن هيئ لها هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه الفضيلة وهذه الخصيصة التي تلقوها عن رسول الله التي ظهروا بها هي في طليعة الأسباب التي تفوقوا بها على غيرهم، التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا على غيرهم، لأنهم هم الذين تلقوا عن رسول الله هذا الهدى وهم الذين أدوه إلى من بعدهم من التابعين، وهكذا جيلا بعد جيل. فإذا كل من يقتدي بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءت عن صحابي من الصحابة، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي ذلك الصحابي مثل أجور من استفاد ومن عمل بهذه السنة، لأن هذا الصحابي الذي جاء بهذه السنة وتلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى من بعده وهكذا واستمر، هو الواسطة بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جعله الله يقوم بحفظ هذه السنة عن رسول ثم يعطيها لمن بعده، فلهم مثل أجور من استفاد خيرا بسببه. فأعمالنا الصالحة التي نعملها طبقا لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطانا، لأنه هو الذي دلنا على هذا الخير، ويعطي صحابة نبيه وكل من تلقى عنهم وهكذا بمثل أجر العامل الذي عمل بهذه السنة التي جاءت من طريق ذلك الصحابي ثم التابعين وراءه وهكذا من بعده. فهو شرف عظيم وفضل جزيل من الله عز وجل يعطيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذكر العظيم. ثم ان التابعين تلقوا عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يرتحلون من بلد الى بلد ليوضعوا بحديث واحد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، واذا كان الحديث حصلوا عليه من طريق فيها نزول فانه يذهب الى ذلك الشخص الذي يكون عنده الحديث بعلوم ويأخذه منه مباشرة لتقرب الوثائق بينه وبين رسول الله ولتقل الوثائق بينه وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالتابعون تلقوا الحديث عن الصحابة وتلقوا السنة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهكذا التابعين من بعدهم وهكذا، واستمر الامر على ذلك. وكانت السنه محفوظه في الصدور، الله سبحانه وتعالى اعطى الصحابه واعطى التابعين ومن بعدهم ممن وفقه الله سبحانه وتعالى اعطاهم من الحفظ ومن الاتقان ما هو منهج الإنسان عندما يسمع يعني بعض الوقائع التي حصلت لبعضهم من الحزن ويعني يتعجب ويعني يرى أن هذا يعني شيء لا يحصل إلا لمن وفق الله عز وجل، فكانوا يتلقون، فكان الحزن موجودا في الصدور. ثم وكان في زمن رسول الله من الصحابة من يكتب، فمنهم كانوا يحفظون فيهم من يكتب كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك يعني بدأ تدوين السنة وكتابتها، فكتبت وبدأ تدوينها في القرن الثاني على طرق مختلفة، ثم بعد ذلك في القرن الثالث اتسع يعني كان التدوين على وجه أتم وعلى وجه أكمل، وذلك ولذلك سمي ذلك العصر العصر الذهبي لتدوين السنة للقرن الثالث، وهو العصر الذي دون فيه الصحيحان والكتب الأربعة من كتب السنن وكثير من الكتب دون في ذلك الوقت، ثم حصل التدوين بعد ذلك. وكان التدوين منه ما هو متجها إلى تدوين الحديث دون تعرض للفقه ودون تعرض لمسائل الفقه او الاستدلال بالاحاديث على مسائل الفقه، كما حصل بالنسبه للكتب المؤلفه على المسانيد على مسانيد الصحابه، يذكر الصحابي ثم يذكر ما له من الاحاديث من غير ان يلاحظ فيها ابوابها ودلالاتها، وانما احاديث الصحابي على حده ياتي الى بكتب فيورد ما له من الاحاديث، ثم ياتي لعمر فيورد ما له من الاحاديث، فهذا تدوين للسنه من غير تعرضا لمسائل الفقه. و التدوين على نحو الاخر من جمع بين الفقه بين الروايه والدرايه وبين الفقه والحديث هو صحيح البخاري. صحيح البخاري جمع فيه بين الفقه وبين الحديث، بين الفقه والحديث، فهو كتاب روايه ودرايه، كتاب حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وكتاب فقه. وهذا الفقه يتمثل في التراجم، تراجم الابواب التي يعقدها، ثم يرد الاحاديث مستدلا بتلك الاحاديث على ما ترجم به. واحيانا تكون التراجم او يكون فهم يعني تطبيق الحديث الترجمة على الحديث ودلالة الحديث على الترجمة يعني خفيا ودقيقا، يعني لا ما كل يعني يدركه. وهذا يعني دليل على يعني دقة البخاري ودقة فهمه وجودة فقهه رحمه الله. وقد قال بعض العلماء فقه البخاري في صحيح في تراجم صحيحة، يعني لا شك، ولهذا ألفت مؤلفات خاصة في تراجم الصحيح يذكر الترجمة وكيف يطابق الحديث بالترجمة. بل إن هذه الغاية التي هي العناية بالفقه هي التي جعلت البخاري يفرق الأحاديث على الكتب والأبواب في أماكن مختلفة من قصد من أجل استدلالها على ما يريده. ولكنه إذا أورد الحديث مكررا لا يريده بنفس الإسناد أو بنفس المتن، بل يكون هناك شيء من الفرق، يعني فيريده مثلا في موضع عن شيخ، ثم يريده عن شيء آخر، ثم عن شيخ آخر، وهكذا. فتجد الحديث عندما جاء في أماكن متعددة يأتي بفوائد جديدة غير الفوائد التي كانت موجودة في الموضع الأول، فيكون جمع بين تعداد الطرق وتنوعها وتكررها وأنها جاءت من طرق مختلفة، وأيضا على دلالتها على الفقه وعلى مسائل الفقه مختلفة. هذا المقصد الذي قصده جعل البخاري أحيانا يورد الحديث في مكان خفي ما كل يتبطن أن الحديث موجود في صحيح البخاري، بل إن بعض العلماء ينفي أن يكون الحديث في البخاري، يقول هذا الحديث ليس في البخاري. والسبب في هذا أنه يعني يبحث عنه في مكان يظن أنه مظنته، والبخاري يكون أورده في مكان دقيق من أجل الاستدلال على مسألة دقيقة فلا يتفطن له. وهذا هو ما حصل للحافظ المستدرك، فإنه أحيانا يقول صحيح على شرط البخاري ولا المخرج، والواقع أنه قد خرج وهو موجود في الصحيح. ولكن السبب ان الحاكم احيانا يبحث عنه في موضع من المواضع يعني هو متبادر الى انه يكون فيه، ولكن البخاري يورد في مكان ليستدل به على مساله دقيقه يعني ما كل يتبطن له. وانا اضرب مثلا يعني من الامثله التي يعني تدل على دقه فهم البخاري رحمه الله. في كتاب الاجاره اورد بابا ثم اورد تحته قطعه من حديث طويل موجود في مواضع متعددة من الصحيح. الباب الذي أورد في كتاب الإجارة قال: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد شهر أو سنة كان، وهما على شرطهما إذا جاء له. هذا عنوان الترجمة. باب إذا استأجر أجيرا على أن يعمل له بعد شهر أو سنة جاز، وهما على شرطهما إذا جاء له. يعني معنى هذا أن العقد إذا أبرم مثلا في شهر شوال والتنفيذ يبدأ من محرم أنه جائز. يعني مو معناها أن الإنسان إذا عقد لازم يبدأ العمل بعد العقد مباشرة. هذه مسألة خلافية بين العلماء موجودة في كتب الفقه، منهم من يقول بأنه لا يجوز ومنهم من يقول بأنه يجوز. ولكن البخاري يعني أورد هذا الحديث، أورد عقد هذه الترجمة وأورد هذا تحت حديث الحديث قطعة من حديث الهجرة الطويل الذي فيه هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أخذ معه رجلا من بني الجيل، حديث عائشة
قد واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الزيد هاديا خريتا ودفع إليه راحلتهما وواعده الغار بعد ثلاث. يعني فالاتفاق حصل يعني بينه وبين الرسول وواعده بعد ثلاث اللي يأتيهم لجل يدله. هذا الحديث أورده تحت هذه الترجمة: باب إذا استأجر أجيرا على أن يعمل له بعد شهر أو سنة جاز وهما على شرطهما إذا جاز. يعني فهذا العمل الذي عمله يعني الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه في حديث الهجرة أورد هذه القطعة من حديث الهجرة على هذه المسألة من مسائل كتاب الإجارة. إذن كتاب البخاري هو كتاب فقه وكتاب حديث وكتاب فقه وكتاب رواية وجراية. كذلك كتاب الموطأ فإنه جمع بين الفقه والحديث، يعني جمع بين الأحاديث وبين الفقه وبين الكلام على مسائل الفقه. الكتب الأربعة التي هي سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن ابن ماجه، هذه الكتب الأربعة كلها مبنية على هذا المنوال الذي هو الترجمة يعني لموضوع من الموضوعات ثم إرادة الأحاديث أو الحديث تحت الترجمة ليبين فيه أن هذا الموضوع دل عليه هذا الحديث. بل إن يعني بعض مثل النسائي يعني كثرة التراجم فيه مع قلة الأحاديث فيه، لأن كثرة النسائي هو أقل كتب السنن يعني حديثا، ولكن الأبواب مملوء بالأبواب ومملوء يعني بالإشارة يعني بالمسائل الفقه مختلفة. يعني أذكر مثال من الأمثلة التي تدل على دقة فهمه يعني في الاستنباط، يعني وهو في كتاب في أول كتاب الطهارة، قال: باب استياك الصائم في العشي. يعني الصائم يعني يستاك في العشي، يجوز له يستاك في العشي. يعني أتاني في كتاب الطهارة أولا تحته حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخذ من هذا الحديث أن الاستياك للصائم بعد الزوال لا بأس له وأنه جائز، وهذا حديث يدل عليه. كيف؟ قال قوله لنا مرهم يعني وجه الدلالة، يعني لولا أنه شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومعهم وعلمون صلاة الأفضل هي في العشي وهي داخلة ضمن الصلوات، فإذا الإنسان يستاك عند صلاة الأفضل إذا يستاك في العشي ولا محظور في ذلك. وجماعة الذين قالوا أنه يعني لا ينبغي له أن يستاك لقوله سلم لخلوه فمن الصائم وكب عند الله مريح المسك، يعني هذا الحديث يدل على جوازه وأنه لا مانع. يعني هذا الحديث هو قول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فهذا من دقة الفهم ودقة الاستنباط. إذا يعني المحدثون رحمهم الله عندما دونوا الكتب منهم من جمع بين الفقه والحديث، فكتبهم كتب رواية ودراية، كتب حديث وكتب فقه. في القرن الثاني في القرن الأول يعني كما هو معلوم، ما الذي كان عليه العمل في القرن الأول؟ الذي كان عليه العمل في القرن الأول أنهم يأخذون الحديث ويعملون به، وإذا نزلت مسألة من المسألة نزلت في الناس نازلة يحتاج إلى معرفة حكمها، من كان عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره، ومن لم يكن عنده شيء سأل الناس حتى يجد الدليل على ذلك إن وجد. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءته جدة تسأله الميراث من حفيدها، قال أبو بكر رضي الله عنه: ليس لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى أسأل الناس، حتى أسأل الناس. فسأل، فجاءه اثنان من الصحابة وأخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقضى بالسدس. كان الواحد منهم عندما يسأل عن مسألة من المسائل يعني ولا يجد فيها حديثا يعني ويعني يفتي السائل يقول أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا من الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، ثم يفتيه بما ظهر له. وإذا أفتى ثم إلى ذلك تبين له الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع، يعني ترك فتواه ورجع إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان المعول عليه الحديث والدليل من الكتاب والسنة، هذا هو الذي كان عليه الناس في القرن الأول. كان الناس في القرن الأول علموا علم عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل به، والذي لا يكون عنده علم يسأل من عنده علم، فإذا وجده أخذ به، وإن لم يجده اجتهد وأفتى. ولهذا نقلت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني في مسائل الفقه المختلفة الأقوال المتعددة، وكثير من المسائل ينطر فيها رأي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وعبد الله بن مسعود وفلان 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 وهكذا، يعني تنكر أقوالهم وآرائهم في المسألة. هكذا شأنهم وقد مضى على ذلك القرن الأول. ثم بعد ذلك التابعون على هذا المنوال، يعني كان الواحد منهم يرتحل من مكان إلى مكان ليحصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل به، وكان بعضهم يسأل بعضا عما يحصله من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن من الأمثلة أن بعض التابعين يعني حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، فقلت أنا. ولما قال أنا يعني انقدح بذهنه، قد يكون انقدح بذهنه أنه يظن أنه يعني كان رآه لأنه قال يصلي ما كان نائم، فخشي أن يظن أنه مشتغل بعبادة وهو ليس متلبس بهذه العبادة، فبادر ونهى عن نفسه أن يعني يظن أنه عامل شيء وهو ما عمله، لأنهم لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فقال ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة، لأن لما كان الكوكب الذي انقضى البارحة طبعا ما راح واحد يشوف إلا هو مستيقظ، فقد يكون مستيقظ يصلي، يعني جاي من أجل يصلي. قال أنا إني لم أكن في صلاة ولكني لو درس، يعني السبب أني كنت مستيقظ ورأيت الكوكب الذي انقضى البارحة أني كان ضمن الدور كنت جدير. فقال له فماذا صنعت؟ قال قلت ارتقيت، يعني بحث عن احد يعني ينفذ عليه رقيا. فقال ما حملك على هذا؟ يعني ايش الدليل على انك يعني ارتقيت؟ قال جاب الحديث الذي يعني بلغ في ذلك، وهو انه لا رقية الا من عين او حمى، لا رقية الا من عين او حمى. ماذا قال له سعيد بن جبير؟ قال قد احسن من انتهى الى ما قد سن، قد احسن من انتهى إلى ما قد تم، يعني من انتهى إلى ما بلغه عن رسول عليه الصلاة والسلام فقد أحسن، ثم أرشده إلى شيء أولى وأكمل وأفضل. قال ولكن حدثنا مع ذلك، ثم جاء الحديث 70,000 الذين يقولون في بغير كتاب ولا عذاب، وذكر من صفاته أنهم لا يكتوون ولا يطيرون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كون بعضهم يسأل بعضا عن يعني العمل الذي عمله، ما الذي دفعه وما الذي حمله على أن يعمل له، فيبين الدليل الذي بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا يقول له ذلك؟ يعني وهو يرى أن الأولى يعني خلاف يعني هذا الشيء، وهو الاخر بما هو الاكمل والاولى, وهو ان يكون الانسان يعني على طريقة 70,000. قد احسن من انتهى الى ما قدم, هذه كلمة من اجمل الكلام ومن احسن الكلام, وهي ان الانسان عندما يعمل بالدليل الذي بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محسن وهو مأجور وهو على خير. وكان في الصحابة من هو مشهور بالفقه وبالفتوى, وكذلك في التابعين, وفي التابعين الفقهاء المعروفين, فقهاء السبعة المدينة, فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين كانوا في أواخر القرن الأول, يعني بعضهم مات في أواخر القرن الأول والثاني في أوائل القرن الذي يليه, وهكذا يعني بعدهم يعني أمم كثيرة كلهم يعني عندهم العناية بالفقه وعندهم الجمع بين الفقه والحديث. على هذا انقضى القرن الأول, وهو أنهم يعملون بما جاءهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو حنيفة رحمه الله ولد 83 للهجرة, والإمام أبو حنيفة ولد 83, والإمام مالك ولد بعد 60, وتوفي أبو حنيفة رحمه الله 53, وتوفي الإمام مالك 169, والشافعي ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وتوفي 204, والإمام أحمد توفي 241. وكانوا كغيرهم من علماء السلف, كل واحد من العلماء, هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم, كل واحد منهم يحرص على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبحث عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وبعضهم يعني يتلقى عن بعض. يعني هؤلاء الأئمة الثلاثة الأخيرون اللي هم مالك والشافعي وأحمد, كل واحد منهم يعني كل متأخر روى عن الذي قبله, وكل واحد منهم شيخ للذي قبله يجي شيخ للذي بعده. فالإمام الإمام الشافعي روى عن الإمام مالك, والإمام الإمام أحمد روى عن الإمام الشافعي, وكان الشافعي رحمه الله مع أنه شيخ الإمام أحمد يقول له إذا صح عندكم الحديث يا أبا عبد الله فأعلمونا به حتى نعمل به إذا كان صحيحا. قوى ذلك الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد أن الشافعي رحمه الله كان يقول هذا الكلام, يعني يقول للإمام أحمد إذا صح عندكم الحديث يا أبا عبد الله فأخبرونا. وذلك كما هو معلوم لأن ما هنا أحد يحيط بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلتقون يعني يأتون بمناسبات مختلفة, وقد يأتي الشخص في مناسبة من المناسبات ليس عنده أحد من الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو يكون عنده هم قليل الصحابة, ثم الصحابة تفرقوا بالآثار وراحوا يمينا وشمالا, فكل من عنده علم من رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يعني يستوعب أي واحد من الأمة كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لم يفوتكم حديث واحد عن رسول عليه الصلاة والسلام. ما ادعى هذا أحد من الأئمة ولا يجوز أن يدعى له. فالإمام يعني هناك حديث أذكره بالمناسبة, وهو أن الإمام أحمد في المسند روى حديثا يعني فيه الإمام أحمد يروي عن الإمام الشافعي, والإمام الشافعي يروي عن الإمام مالك, وهو حديث الذي قوله عليه الصلاة والسلام نسمت المؤمن طائر يعلق في الجنة, نسمت المؤمن طائر يعلق في الجنة. هذا الحديث في سنده ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المعروفة, وهو الشافعي الإمام أحمد يرويه عن الإمام الشافعي, والإمام الشافعي يرويه عن الإمام مالك, وقد أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا قتل من سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون, روى هذا الحديث وقال هذا حديث عزيز فيه ثلاثة في إسناده ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة المتبعة. إذا عرفنا أن القرن الأول مضى على هذا المنوال، وهو يعني البحث عن الدليل والعمل به. ومن لم يكن عنده علم يكتفي من عنده علم ثم يعمل بما بلغه. وعلى هذا المنوال كان التابعون واتباعه، ومنهم الأئمة الأربعة، يعني من بعد يعني التابعون واتباعهم، ومنهم الأئمة الأربعة ومنهم غيرهم ممن قبلهم ومن هو في زمانهم ومن هو بعدهم. فنجد يعني في كتب الفقه وفي كتب الحديث وفي كتب التفسير النقول الكثيرة عن الفقهاء الكثيرين في مختلف القرون وفي مختلف الأعصار في زمن الصحابة والتابعين، يذكر قول فلان وقول فلان وقول فلان وقول فلان وقول فلان وهكذا. الأئمة الأربعة حصل لهم تلاميذ ينعموا بجمع أقوالهم، ولكنهم ما قلدوهم وما التزموا بما جاء عنهم في كل شيء، بل يعني يلونون أقوالهم ويوافقون منها ما يرونه موافقا للدليل ويخالفونهم فيما يرونه يعني على خلاف الحديث الذي ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. معلوم أن أبا يوسف ومحمد خالف أبا حنيفة في كثير من المسائل، ومعلوم أن كثيرا من أصحاب الشافعي يعني هم على خلاف قوله، وكذلك الإمام مالك كثير منهم على خلاف قوله، وكذلك الإمام أحمد كثير منهم على خلاف قوله، لأن المعول عليه إنما هو الدليل. ولكن يعني هذا التدليل لمسائل الفقه يعني دونوها ليعرف يعني ما عندهم من الفقه وليرجع إليه يعني وليعرف يعني مثلا ما عندهم وليستفاد منه فيما إذا كان ليس هناك دليل على خلافه. أما إذا كان الدليل موجود على خلاف يعني قول الإمام فإنهم يعملون بما جاء به الدليل، لأن هذا هو الواجب، لأن الواجب على الأمة هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة، اتباع الدليل من الكتاب والسنة هذا هو الواجب المتعين. إذن يعني الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني أتباعهم دونوا فقههم، ولكن يعني تلاميذهم ومن كان في عصرهم ومن بعد عصرهم بقليل ما كانوا يقلدونهم. والتقليد إنما جاء التقليد الأعمى الذي هو التزام قول المذهب والتزام المذهب بحيث لا يخرج عنه ولو وجد الدليل على خلافه، هذا ما وجد إلا في القرن الرابع كما قال ذلك العلماء ومنهم ابن عبد البر رحمه الله. إذا الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كغيرهم من أئمة المسلمين بذلوا جهدهم في تحصيل الحق والهدى واجتهدوا، وكل واحد من المجتهدين الأئمة الأربعة وغيره ليس معصوم من الخطأ، وليس هناك أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، المعصوم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وغيره ومن بعده من الصحابة ومن بعدهم، لا إثمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكانوا يبحثون عن الدليل لأن فيه الإثمة، وكانوا يعني إذا وجدوا إذا قالوا بالرأي ووجد الدليل على خلاف تركوا الرأي ودعوا إلى الدليل، لأن هذا هو مقتضى التكليف وهذا مقتضى التشريع، لأن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليتبع وليسار على نهجه، وجاء ذلك في آيات كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيار من أمره. ما في خيار مع حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم لا. ويقول سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يقول الامام احمد: اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك، لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد بل يجب ان يتبع، وهذا هو مقتضى شهاده ان محمد رسول الله، لان شهاده ان محمد رسول الله ليست كلاما يقال على الالسنه فقط، بل يعني له مدلول لا بد من وجوده لاحقاق هذه الشهاده. وقد لخص هذا المدلول يعني احد علماء المسلمين فقال: طاعته صلى الله عليه وسلم فيما امر، وتصديقه فيما اخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فيصدق في كل خبر يخبر به عليه الصلاة والسلام، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا لا نشاهده ولا نعايده. فكل ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من خبر فالواجب علينا التصديق، وهذا هو معنى شهادتنا بأن محمد رسول الله. وإذا أمر فيجب السمع والطاعة، وإذا نهى فيجب السمع والطاعة، ولا يجوز لنا أن يتعبد الله في عبادات محدثة ما شرعها رسول الله. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. والإنسان في قبره لا يسأل إلا عن ربه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يسأل إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لازمة ومتعينة ولا خيار فيها، والواجب إنما هو الاستسلام والانقياد، وهذا هو معنى كون الإنسان مسلما، لأن المسلم هو المستسلم المنقاد لله طبقا لما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو المسلم. إذا عرفنا أن الحق إنما هو العمل بما كان عليه القرن الأول، فالذي كان عليه القرن الأول هو الذي عليه الناس القرن الثاني، وهو الذي قال عليه القرن الثالث، وهو الذي يجب عليه أن يكون الناس عليه إلى يوم الدين، لأن القرن الأول هو خير القرون. فما هو طريقهم في العمل وما هو طريقهم في التلقي؟ البحث عن الدليل. إذن هذا الذي كان في القرن الأول هو الواجب أن يكون في كل زمان ومكان. طيب، إذا يقال يعني على هذا يعني بعد هذا ما هو الموقف من المذاهب الأربعة وغير الأربعة، يعني من 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 يعني من الأشياء التي دونت يعني كفقه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفقه أبي بكر الصديق، وفقه عثمان، وقف عليه الأشياء التي دونت وجمعت من الكتب، وكذلك يعني فقه إبراهيم النقعي، وفقه سعيد المسيب، وفقه سعيد بن جبير، وفقه النقعي، وفقه فلان وفلان وفلان. ما هو الواجب الذي علينا يعني بالنسبة للأئمة الأربعة وبالنسبة لغير الأئمة الأربعة أننا نجلهم ونحترمهم ونقدرهم، ونعرف أنهم من خيار علماء المسلمين، وأن كل واحد منهم اجتهد وبذل وسعه في البحث عن الحق، وأن كل واحد منهم لا يعدم أجرا أو أجرين، إن وفق للصواب فهو صاحب أجرين، أجر لاجتهاده وأجر لإصابته، وإن لم يحصل على الصواب في مسألة معينة فإنه مأجور على اجتهاده، له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مرفوع، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن الأئمة الأربعة هم كغيرهم الأئمة، أئمة مجتهدون بذلوا وسعهم في الأخذ بالدليل والعناية بالدليل، وأن كل واحد منهم لا يعدم أجرا أو أجرين، هذا هو الذي يجب اعتقاده في حق أئمة المسلمين. ولا يجوز لا الغلو ولا الجفاء. الحق وسط بين الإفراط والتفريط. لا يجوز لأحد أن يقول يعني الإمام أنا ألتزم مذهبا وأتابعه في كل مسألة من المسائل ولا أخرج عنه، سواء كان هناك دليل عن رسول أو ما في دليل، لأنني أنا ألتزم بهذا المذهب وأتقيد بهذا المذهب لأني ليس عندي يعني قدرة على معرفة الحق، فأنا أتعبد الله وفقا لمذهب معين. هذا غلو، وهذا يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ويخالف ما جاء عن الأئمة أنفسهم،